لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
Whoa. قلبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو صون اللسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. كما أن على الإنسان أن يحترم الحقوق المادية للناس فلا يعتدي على أجسامهم ولا على أموالهم، فإن عليه أيضا أن يحترم الحقوق المعنوية للآخرين فلا يعتدي على سمعتهم ولا يجرح أو يجرح في شخصياتهم. إن احترام شخصيات الآخرين ورعاية سمعتهم أمر مطلوب من الإنسان تجاه الآخرين، فلا يصح للإنسان أن يعتدي على سمعة أخيه، على سمعة ابن مجتمعه، فيتحدث عنه بسوء ويذكر نقاط ضعفه في غيابه. إذا كان الإنسان حاضرا وتذكره بسوء فإن ذلك عدوان واضح عليه واعتداء واضح عليه، لكنه حاضر، قد يمكنه الدفاع عن نفسه، قد يمكنه الرد على الكلام الذي تقوله عنه. وهذا طبعا أمر حرام، أن الإنسان يسيء للآخرين في وجوههم، وقد تذكره بسوء وهو غائب وهو ليس موجودا. هنا ليست له فرصة للدفاع عن نفسه، إنك تعتدي على شخص في حال لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه، وهو أمر سيء بالغ في السوء والقبح. ولذلك فإن القرآن الكريم يتحدث عن ذكر الإنسان بسوء في غيابه، ويطلق عليه الإسلام، تطلق عليه النصوص الإسلامية مصطلح الغيبة، أن تستغيب أخاك. الغيبة يعني أن تذكره بسوء في غيابه مع عدم حضوره. هذا العدوان على سمعة الآخرين وعلى حقوقهم المعنوية يقدم له القرآن الكريم تشبيها ليدرك الإنسان مدى قبح هذا التصرف وهذه الممارسة. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا، أن لا يسعى أحد لكي يتعرف على نقاط ضعف أحد آخر. اللهم إلا إذا كان ذلك يهمه، إنسان يريد أن يتزوج فيبحث عن شخصية من يريد الاقتران به، المرأة تبحث عن شخصية الرجل، الرجل يبحث عن شخصية المرأة في حالة التفكير في الاقتران، أو يريد أن يرتبط معه بمعاملة ما فيبحث عن لياقته لكي يكون طرفا في تلك المعاملة في حدود ما تقتضيه تلك العلاقة. هذا لا إشكال فيه، وهذا من حق الإنسان أن يبحث عنه. أما يبحث عن عيوب الآخرين لمجرد الفضول، لمجرد الاطلاع عليها وللتشهير بهم أمام الآخرين، هذا منهي عنه، هذا تجسس. الله تعالى يقول: ولا تجسسوا. التجسس هو البحث عن أخطاء الآخرين وأوضاع الآخرين وحالات الآخرين مما لا يعني الإنسان ولا يرتبط به. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يتكلم بعضكم عن البعض الآخر بسوء في غيابه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم يشبه القرآن هذه الحالة، حالة الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يحب إنسان أن يتناول لحم إنسان ميت؟ بالطبع لا أحد يحب ذلك. إذا كنت تكره أن تتناول لحم الميت، فيجب عليك بنفس الدرجة أن تكره أن تنال من سمعته. لحمه هذا جزء من هيكله المادي، سمعته هذه تعني هيكله المعنوي. كما أنك لا تود ولا تحب أن تتناول شيئا من هيكله المادي وهو الجسم اللحم، كذلك ينبغي لك أن تستقبح وأن تتورع وأن تنفر من أن تتناول جزءا من كيانه وقوامه المعنوي، وهي سمعته وهي شخصيته. وكذلك فإن الميت إذا أردت أن تعتدي على جسمه لا يستطيع، على جسده لا يستطيع يدافع عن نفسه. الإنسان الغائب اعتداؤك على سمعته، تشويهك لسمعته كاعتدائك على جسد الميت، إنه ليس حاضرا حتى يدافع عن نفسه، إنه غائب. فهذه حالة من الجبن، إنسان غائب وأنت تتحدث ضده. إذا كنت رجلا، إذا كنت جريئا، فتحدث أمامه عن نقطة ضعفه. طبعا حتى الحديث أمام الإنسان لا يصح، لا ينبغي أن يكون مجابهته بالسوء، مجابهته بذكر مساوئه، إلا إذا كان ضمن إطار النصيحة وضوابطها. لكن لنفترض أن الإنسان أراد ذلك، فلا يصح أن يكون ذلك في غياب الشخص وهو لا يدافع عن نفسه. الغيبة أمر قذر، أمر محرم شرعا، وقد وردت النصوص كثيرا في التحذير من هذه الممارسة، ممارسة الغيبة. وردت روايات ونصوص كثيرة في هذا المجال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما بصوت عال ونادى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، يفضحه الله في جوف بيته. والحديث فيه إشارة جيدة: إذا سادت هذه الأجواء في المجتمع الاعتداء على سمعة الآخرين، إذا أنت اعتديت على سمعة الآخرين وتطبعت هذه الحالة، يعتدى على سمعتك أنت أيضا. الحالة تكون طبيعية، تشيع هذه الحالة، تنتشر هذه الحالة في المجتمع. وورد في رواية أخرى أن الله تعالى أوحى إلى نبيه موسى عليه السلام قال: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. إذا تاب وقبل الله توبته برضا الطرف الثاني أيضا عنه، يكون آخر من يدخل الجنة، يأخره آخر شيء. وإذا لم يتب فهو أول من يدخل النار. والغيبة هي بمثابة الأكل من لحوم الناس: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني هذا نوع عال من الإنذار والتحذير عن هذه الممارسة السيئة الخطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم المحارم، وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على حقوق الناس ورعاية حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، فتابعونا. تستمعون إلى برنامج منار العقول في النهج العلوي في الساعة 3:28 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء في الساعة 3:42. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 4:07 وعلى مدى 40 دقيقة. بعد ذلك نقدم لحضراتكم كلامكم نور. درر البلاغة يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 5:26. الكتاب الصوتي، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:42. نستمع معا إلى دعاء الندبة في الساعة 6:09. قصص من الحياة يأتيكم في الساعة 6:43. الواحة الأدبية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:01. يليها صفحات من التاريخ. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:15 وعلى مدى نصف ساعة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سفن النجاة ومصابيح الهدى في الهلكات.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل، في التراث الفكري الخالد لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تتألق التقوى في مكانة رفيعة، وسيكون لنا حديث بهذا الموضوع في هذه الحلقة والتي تليها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بداية نقول إن التقوى في اللغة هي التحرز من شيء واجتنابه، وإن تزينت نفس الإنسان بزينة التقوى نراه يجتنب المحرمات وتتواجد في نفسه حالة من الخشية من العقاب الإلهي، وإنما يلبس الإنسان لباس التقوى حينما يعرف الله تبارك وتعالى شأنه حق المعرفة.
وبعبارة أخرى مستمعينا الكرام، يمكن القول إن التقوى هي طريق لمراقبة أعمال الإنسان، إذ أن التقوى هي المانع الذي يحول دون وقوع النفس في المحرمات، والإنسان المتقي هو الذي يكون هدفه رضا الله تعالى شأنه.
مستمعينا الأفاضل، إن كلمة التقوى واشتقاقاتها اللغوية وردت في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأئمة المعصومين عليهم السلام. يقول القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. ويقول تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يتقبل الله من المتقين، صدق الله العلي العظيم.
وورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وكما مر علينا مستمعينا، فإن كلام أمير المؤمنين وإمام المتقين علي سلام الله عليه مليء بالنصوص التي تتحدث حول التقوى والمتقين. وفي الرؤية العلوية، فإن التقوى هي من أسمى سجايا الإنسان وأعلى الفضائل الإنسانية، والتقوى هي سبيل سعادة الإنسان في الدارين الدنيا والآخرة. وتعالوا حضرات المستمعين لنستمع إلى ما يقوله مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في الخطبة 96 من خطب نهج البلاغة. نعم، إنه عليه السلام يقول:
فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم، وشفاء مرض أجسادكم، وصلاح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجلاء عشا أبصاركم، وأمن فزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم.
ويقول صلوات الله وسلامه عليه في نفس الخطبة:
فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنوها، وحلولت له الأمور بعد مرارتها، وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمها، وأسهلت له الصعاب بعد إنصابها، وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها، وتحدبت عليه الرحمة بعد نفورها، وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها، ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها.
أيها الأحبة، ما زلنا مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي. أحبتي، إن التقوى كلما تأصلت وتجذرت في النفس ساعدت على إزالة غبار الطغيان والأنانية والرذائل منها. وبالتقوى يتمكن الإنسان وبكل بساطة من تشخيص الحق من الباطل والصواب من الخطأ. وعلى الضد من هذا، إن لم ترتدي النفس حلة التقوى فالمآل هو تخبط الإنسان في ظلمات هوى النفس. إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان جعله ذا إرادة واختيار، فالإنسان لم يخلق مجبرا كما تدعي الأشاعرة، ولم يخلق مخيرا مطلقا كما تذهب إلى ذلك المعتزلة، بل خلقه الله جل جلاله، وإرادة الرب الجليل فاعلة في إرادته. وتقريبا للمعنى نذكر ما قاله الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سادس أئمة العترة الطاهرة عليه السلام، حيث قال: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين.
مستمعين الأفاضل، إن القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. إذن في مستطاع الإنسان أن يسلك للتقوى طريقا وليست هي من قبيل الأمور التعجيزية، ذلك أن بواعثها مودعة في النفس، وللإنسان أن ينطلق في رحاب التقوى فيسمو إلى مدارج بل إلى قمم الكمال.
أيها الأحبة، من المفاهيم الأخلاقية الرائعة في منهج الإسلام الوضاء مفهوم العفو عند المقدرة. والظاهر أن العفو من سلالم الوصول إلى رقي التقوى. إن القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تعفو أقرب للتقوى، صدق الله العلي العظيم. وأمير المؤمنين علي عليه السلام أكد على هذا المعنى نظريا وعمليا، ففي وصيته الإلهية الخالدة قال موصيا الحسن والحسين عليهما السلام وكافة أهل بيته وأصحابه والناس عامة، قال:
أعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفي تعامله مع قاتله اللعين عبد الرحمن بن ملجم المرادي قال علي عليه السلام: إن عشت من ضربتي هذه فأنا ولي دمي، وإن مت فضربة بضربة.
ولا ريب أن ولي الدم محكم في القصاص على حد قول الفقهاء: إن شاء اقتص وإن شاء عفا، أي أن علي عليه السلام أبقى باب العفو على قاتله مفتوحا، وما ذلك إلا لتقواه صلوات ربنا وسلامه عليه.
حتى
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، لكن الحديث بالتقوى في رؤية إمام المتقين لم يكتمل بعد، ولكم إن شاء الله أن تكملوا ما تبقى من هذا المعنى في حلقة قادمة.
شكرا لطيب متابعتكم وفي أمان الله.
تسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، ويمضي العمر يا للعمر يا للروح ملتاعة، وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي ومضى.
إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى، تطوق إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي ومضت.
سألت لها العطف وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. هي الروح المعذبة التي سألت لها العطفة، وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. إلهي أنت بارئها وخالقها، إلهي أنت بارئها وخالقها، فغفرانك.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي ومضى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى خير آل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المراحب بحضراتكم مع نفحة شعرية ولائية في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صاغها لنا الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي. قبل قراءة الأبيات الشعرية لشاعرنا الشيخ عبد المنعم الفردوسي، ندعوكم لمتابعة السيرة الأدبية للفردوسي. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء، وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز، وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك. شارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره مناحية عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها. يمتاز شاعرنا الفردوسي بفخامة اللفظ لاسيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات العربية المتحدة مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة منها
شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، شرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعته الكبرى ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أعزائنا فإلى قراءة ما اخترناه من شعر الفردوسي.
فاقصص على مسمع الأجيال ملحمة، للعلم ضجت بها ساحاتها صخبا، عن منشآت صدور تحمل الكتب وألسن تثمر العرفان والأدب، ومشرقات عقول بالهدى كشفت عن كل سر بقلب الغيب قد حجبا. فمسجد الكوفة الغراء مدرسة، ومنبر لعلي قد روى الخطبا، مدينة السبط يا مهدا به ولدت من العواطف، دنيا رفرفت حدبا، وتربة خط قلب المجد من دمه مثوى البطولة فيها عزة وإبا، ومصرعا من أبي الضيم فيه هوى جسم مقطعة أوصاله إربا. أحيى الحسين به الإسلام حين رأى أبناء حرب وقد أودت به حربا، أبو الأئمة أوفى نجمه صعدا حتى هوى كل نجم دونه صببا، غرس أرومته الزهراء فاطمة، والمرتضى حيدر أعظم به نسبا، من أهل بيت كتاب الله طهرهم وأذهب الرجس أما عنهم وأبا. مدينة النجف الغراء يا أفقا يوحي، ويا تربة تحيا بما خصبا، كم احتضنت وكم خرجت نابغة فذا وشيخا على أسفاره حدبا، فأنت مدرسة للعلم جامعة تبني العقول وتقريها بما عذبا، مدارك العلم منها فجرت ولها مسالك قد سلكنا نهجها الرحبا، كم التقطنا ببحر من معارفها جواهرا من علوم تبهر الذهب، وكم كشفنا غطاء عن سرائرها بلمعة كشفت ما كان محتجبا، وكم قطفنا ثمارا من حدائقها وبلغة قد بلغنا عندها الأربا، وآنستنا رياض من معالمها فيض الشرائع منها قط ما نضبا، وهذبتنا دروس من قواعدها قد كان فيها خلاف العلم منتخبا، وثقفتنا بمبسوط البيان لها رسائل نسقت تبيانها نخبا، وأدبتنا فصول كلها حكم من القوانين فيها يحسن الأدب.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم مقطعاً من قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين حضرته وشاكرين حضراتكم على كرم المتابعة، ودمتم بهناء وود.
Yeah. أجمل الحديث. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، وإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لوفاتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: يا عباد الله، إن بعد البعث ما هو أشد من القبر، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر منه الكبير، ويسقط فيه الجنين، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم، وترعد منه السبع شداد والجبال والأوتاد، وتنشق السماء فهي يومئذ واهية، وتكون الجبال سرابا مهيلا بعدما كانت سما صلابا، وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض،